إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهدها شهادة توحيد وعبادة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة بلاغ وقيادة، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، تعلمون جميعا أن لكل إنسان روحا يحيا بها بدنه وتتحرك بها أعضاؤه. هذه الحياة البدنية ليست خاصة بالإنسان ولا عمل فيها للإنسان، إذ يشاركنا فيها بقية الكائنات الحية، ولكن هناك حياة أخرى هي أفضل وأعلى. هذه الحياة هي الحياة الإيمانية، حياة القلوب، حياة الأرواح. وكما أن للبدن روحا تسري فيه فيحيا، فإن للقلوب روحا تتناسب مع جلال القلوب. ولا أدل على جلالها من أنها محل نظر الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الروح الخاصة بالإنسان، الحياة الإيمانية، روحها القرآن الكريم. يقول الحق سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ختام الآية: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. دليل التخلية، دليل التنظيف والتطهير، لا إله إلا الله، ينذر بها ليتخلى الناس عن شركهم، عن إفكهم وضلالهم. وبعد التخلية وإخلاص القلب لله وشغل النفس بأوامر الله وتوجيهاته، تأتي التشريعات تترى تسمو بالإنسان إلى حيث الدرجة التي تليق بمكانته ومكانة تكريمه. ولقد كرمنا بني آدم. أن أنذروا، مش أن بشروا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلق. سمى الله القرآن روحا، بهذه الروح الإيمانية القرآنية تكون الحياة الإنسانية، وبالروح البدنية تكون الحياة البدنية. وكما أن بدن الإنسان يموت إذا نزعت منه هذه الروح، بل إن العضو الواحد يموت إذا عطلت الروح ومنع أثرها عنه، كالتخدير مثلا، يدلو بنت موضعي يمنح سريان الروح إلى هذا المكان، يصيب المكان الشلل، فلا حركة ولا إحساس ولا حياة. فإذا نزعت روح البدن مات البدن كله، وإذا عطلت عن عضو من الأعضاء مات ذلك العضو وأصابه الشلل والبوار إلى أن تعود إليه الحياة مرة ثانية. هكذا تموت إنسانية الإنسان ويموت قلب الإنسان إذا نزعت منه الروح الإيمانية، إذا نزعت الروح القرآنية من الإنسان مات موتا إنسانيا، وإن كان حيوانا يدب على وجه الأرض. ومصداق ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك القرآن إذا سلب من الإنسان، إذا سلب من القلوب ماتت القلوب، وإذا سلب من جهة، من مؤسسة، من عمل، من أي نشاط في حياة الإنسان مات ذلك النشاط. لابد أن تكون روح القرآن سارية في كل حركاتنا، في أقوالنا، في أعمالنا، في اتجاهاتنا، في مشاعرنا وإحساساتنا. كما أن العضو البدني إذا منع سريان الروح إليه شل ذلك العضو، كذلك سبل الحياة الإيمانية أو مشاكل الحياة أو أنشطة الحياة إذا سلبت الروح الإيمانية من ذلك النشاط فاحكم عليها بالشلل والبوار، وليس أصدق من الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا: ومن كان ميتا فأحييناه. بهذه الروح الإيمانية التي تحقق الحياة الإنسانية الفاضلة، أيها الإخوة، وأنا إذ أسمع لا بد أن أتحسس حياتي الإنسانية، حياتي الإيمانية. ماذا للقرآن في نفسي؟ ماذا للقرآن من توجيهات؟ ماذا للقرآن من وجود؟ ماذا للقرآن من صوت في أقوالي وأعمالي واتجاهاتي ومأكلي ومشربي وملبسي وكل حركة حياتي، لأدرك هل أنا حي الحياة الإنسانية أم أنني حي الحياة تشاركني فيها مخلوقات أدنى. بهذه الروح الثانية بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. بعث بهذا القرآن ليحيي به الناس وينقذهم من موتهم المعنوي إلى حياة تتناسب ومكانة الإنسان في الدنيا أو مكانته عند الله تبارك وتعالى. وجاهد في سبيل نشر هذه الروح، عانى رسولكم صلى الله عليه وسلم ما عانى. وتعلمون جميعا أنه بدأ دعوته سرا ثم جهرا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فخالفه المشركون وعاندوه وشتموه وآذوه واعتدوا على أصحابه وطعنوا في أشخاصهم وفي أعراضهم وفي عقولهم، حتى طعنوا في عقل أصدق الصادقين من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموه بالسحر، واتهموه بالجنون، واتهموه بالكهانة إلى كثير مما تسمعون وله تغضبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتراجع، صبر وصابر وجالد ونابح وضحى. ليه؟ لأن لكل غاية طريق، وكلما كانت الغاية عالية وعظيمة ورفيعة بقدر ما تكون مشقة الطريق. وكلمة قالوا: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تأكل لن تنال المجد حتى تلعك الصبر، ومن طلب المعالي سهر الليالي. كلام كثير نحفظه وليتنا نعمل به. ضحى وتحمل لأن الغاية عالية، سموها وعلوها لا ينتهي إلا إلى الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، إلى أن يصبح الإنسان ربانيا، كل أعماله متعلقة سامية عالية لا صلة لها بالطين ولا بالمستنقعات والبرك، ولكن لها صلة بالأفق الأعلى وبالله تبارك وتعالى. وكلما عظم المشترى عظم الثمن، ورسولكم صلى الله عليه وسلم قدم الثمن غاليا وشق الطريق الصعب وما كان عسيرا على العزيز المقتدر أن ينصره بكلمة واحدة وأن يفتح له القلوب كلها، ولكن أراد أن يربيكم عن طريق تربية رسوله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يعلمكم أن طريق الجنة مفروش بالأسواك، وأن الشدائد تصنع الرجال وتخرج الأبطال وتمحص الإيمان وتخلص الصفوف. فجعل حبيبكم يتلقى ما يتلقى، وبعد أن تلقى وصبر وكثيرا ما عانى، وكلكم تعلمون ذلك حتى تعلمون الأحداث العظيمة في الأضرار من المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الاجتماعية، ذهبوا إلى الطائف، أشياء كثيرة جدا. وبعد ذلك كله أعطاه الله تعالى الجزاء والمكافأة، تحقيقا لمبدأ إن لكل عمل جزاء ولكل جهاد مكافأة. ومن بذل كما بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من من البشر صبر كما صبر عليه الصلاة والسلام، لا صبر يداري صبره ولا بذل يقارن ببذله، كذلك لا عطاء يقارن بما أعطي محمد صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله الحدث العجيب، الحدث الفريد، حدث التكريم والإناث، حدث الإسراء والمعراج. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتممي. هكذا نطق المحبون، لأن لكل حدث محبوه أو محبيه ومبغضيه، وبقدر الحب والبغض بقدر ما تتحرك الاتجاهات، وبقدر ما يعمل الفكر ليبحث. المحب يبحث عن الضرر والغرر، والمبغض يفتش عن الثغرات. كما أن إحكام السماع، إحكام الخلق، الذين يقولون أنه وجد الطبيعة وأنه لا إله وكذا وكذا وكذا، يفتشون عن الثغرات. ولعل ذلك، ولعل مما يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تحدي، حدث الإسراء والمعراج حدث فريد في بابه، عجيب في موضوعه، أعطي لنبي عجيب، هو سيد الأولين والآخرين وإمام الباذلين والمجاهدين، فأعطي هذا الحدث، هذا الحدث الخالد السامي. ومما يدل وأنتم تحبون رسولكم صلى الله عليه وسلم وتحبون تكريمه، وغرة التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث الإسراء والمعراج. كرمه الله بأشياء كثيرة جدا، ولكن أجلها وأعظمها وأسماها حدث الإسراء والمعراج. فالمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب لتكريمه يتأمل هذا الحدث جيدا، ويعاشره ويعايشه بقلبه، ويتأمله بعقله، ويحاول كل المحاولات أن يتلمس منه الحكمة وأن يستخلص منه الدرس والعبرة، إحياء لهذا الحدث ووفاء بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، من حيثيات وأسباب سمو هذا الحدث وعظمته. من باب التأمل ندرك أنه حدث تكريمي إلهي إيجادا، فالله الذي أوجده تكريما، مش أوجده إهانة، أوجده تكريما، إلهي إيجادا، نبوي موضوعا، فموضوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملائكي صحبة ورفقة، فرفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بجبريل وميكائيل، فالنبي موضوعه ورفاقه فيه شيوخ الملائكة جبريل وميكائيل عليهما السلام، ملائكي الصحبة والرفقة، ملكي ملكوتي ساحة وميدانا، الملك هو العالم الذي تشاهده، تبارك الذي بيده الملك، والملكوت ما لا تشاهده. والإخراء كان في الملك، والمعراج كان في الملكوت، فهو ملكي ملكوتي مسرحا وميدانا، قدسي بداية ونهاية، مبدأه المسجد الحرام ونهايته المسجد الأقصى، قرآني تسجيلا وتوثيقا. فالله تعالى سجل الحدث ووثقه وضبطه، لأن هناك أناسا يغرمون بالمصطلحات الحديثة، مضبطة التاريخ أو مضابط التاريخ. هذه المضابط التاريخية ما أكثر ما فيها من زيف، وما أكثر ما فيها من ضلال وأهواء، ولكن المضبطة الحقيقية والصدق واليقين كل اليقين مضبطة القرآن الكريم. سجل الله تعالى هذا الحدث في صورتين كريمتين من صور القرآن الكريم، صورة سميت باسم حدث الإسراء وهي سورة الإسراء، وبدأت بما ستسمعون في خطبة أخرى إن شاء الله، بدايات غريبة عجيبة تستوقف النظر وتدعو الفكر وتنادي الدنيا كلها أن تأملوا مطلع الصورة ولماذا هذا المطلع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسورة أخرى هي سورة النجم. هذا الحدث باختصار أيها الإخوة وقع على أرجح الآراء في شهر رجب، ونحن الآن في النصف الأخير من شهر رجب. وإذا ذكر شهر رجب الكلمات كما يقولون أوعية المعاني، والمسلم عنده رصيد كبير من الثقافة، هذا الرصيد تثيره الكلمات، تنبش عليه أو تكشف الغبار عنه الأحداث. كلما حدث حدث قفزت الثقافة إلى الذهن، كلما سمع كلمة أثيرت المعلومات، فكلمة رجب تثير معلومة الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة، لها حرمة لها مكانة، أو لأن الله حرم فيها ما لم يحرمه في غيرها. ما هي الأشهر الحرم؟ ثلاث متواليات، ورجب الحرم، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متواليات. وشهر رجب يسمى الفرد، الفرد لأن الوحدة، أو يسمى رجب مضر لأن قبيلة مضر ما كانت تفعل النسيئة في رجب، ويسمى بعض العلماء يسمونه رجب الخير، والبعض يسميه رجب الأصم، والبعض يسميه منصر الأسنة. والله تعالى يقول في هذه الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. شهور السنة 12 منها أربعة حرم هي التي قلنا لنا كده وقفات. المسلم يمرش مرة العبور كده، الشهور عددها 12، والله يقول يوم خلق السماوات والأرض، منذ بدء الخليقة متى خلق السماوات والأرض؟ لا ندري، خلقها قديم في عالم الأحداث، مش قديم مطلق، القديم المطلق هو الله، ولكن قديم في عالم المحدثات، ملايين سنين مليارات الله أعلم. والشهور هي 12، هي 12. وما هي الشهور؟ سمي الشهر شهرا لاشتهاره، والشهر مشهور بماذا؟ مشهور بالقمر، إشراقة القمر في أول الشهر ومحاقه في آخر الشهر، فإذا ظهر بعد محاق كانت بداية الشهر، وإذا انتهى المحاق كان آخر الشهر. هذا القمر ألا يسرع في سيره؟ ألا يصيبه التعب؟ ألا يعتريه الكلل؟ ألا تكون في الطريق عقبات وامطبات؟ سرعته واحدة، نظامه واحد، حتى يبقى 12 كما هي، لا تطوير ولا تحسين ولا تغيير، نعم تبقى كما هي، لا تطور ولا تحسين، لا نقص فيها فيستكمل، ولا خلل فيها فيصلح، إنما الخلل والنقص فيما يحدثه البشر. والدليل على ذلك إن كابروا ما يقولنه من تطور. ما التطور؟ إدراك شيء لم يكن مدركا، تطوير الأشياء يدل على جهل صاحبها قبل أن تطور، لأنه أوجدها ثم حسنها. هذا التحسين وهذا التطوير دليل على الجهل السابق، وكما أن تطويرك دل على جهلك السابق وما كنت تعلم بهذا الجهل إلا بعد أن طورت، فحين طورت تأكد أن الجهل ما زال فيك. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وباختصار أيها الإخوة، كأن الله يقول هذا صنع الله، هذا خلقي، هذا إيجابي، ثابت محكم لا يختل ولا يضطرب، وإن مرت عليه السنون والسنون لا تطور فيه، لأنه وجد كاملا من الله الكامل الكبير المتعال، وتبنون عليه حساباتكم وأعمالكم واكتشافاتكم وكذا 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 وكذا. دليل على أن صنع الله متقن وخلق الله محكم ولا تدارك عليه. ولذلك ظلت الشهور 12 كما هي وفي أماكنها كما هي، لا تختل ولا تضطرب، وعليها تبنى الحسابات. هذا الكون الدقيق الثابت المتين أراد الله تبارك وتعالى أن يطلع الناس عليه وأن يوقفهم على أسراره. وكأني بالله تبارك وتعالى يريد أن يقول للناس هذا الكون الذي يسير بناموس، الشمس والقمر بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى آيات كثيرة. يقول أيها الناس أنتم تعيشون في الكون بقانون كوني ثابت لا يضطرب، ولا قوة لكم في تغييره، وإذا تدخلتم في تغييره أو في المساس به اختلت حياتكم المادية. أنت تعيش بناموس كوني تحافظ عليه وتؤمن به وتخضع لسلطانه، رضيت أو لم ترضى، فخذ من هذا معبرا إلى الناموس. إلى قانون آخر من كون تعيش فيه إلى قرآن تعيش له. ولعلنا في محاولة نثبت صدق هذا الفهم، كيف ذلك؟ نأخذه من أن الله تعالى ربط أركان هذا الدين بالكون. كيف ذلك؟ من الكون الوحدات الزمنية زي ما قلنا، ربط الصلاة بالزمن الكوني. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إشراقة الفجر، طلوع الشمس، الزوال، غروب الشمس، الصحر، الشفق الأحمر، الزكاة، ربطها بحولان الحول، حتى زكاة الزروع قال وآتوا حقه يوم حصاده، رمضان أصاب صيام رمضان ربطه بشهر زمني، الحج ربط الحج أشهر معلومات. الربط دليل أولا لتحقيق النظام، وهذا يدركه كل إنسان، ولأبعاد أخرى يدركها الواعون، يدركها المحبون. المحب يتعمق، المحب يتأمل، المحب يستخرج الأسرار، المحب يغوص في الأعماق ليأتي بالضرر واللآلئ إظهارا لهذا الدين وإعزازا لمكانته في المجتمع. ربط العبادات بالكون. دليل آخر لعله يشجع أو يؤيد صدق هذا الفهم، إن أنت زي ما أنت خاضع للناموس الكوني وهو نافعك وبتبني عليه حياتك واكتشافاتك، اخضع للناموس التشريعي، وهذا خلق لك. أما الناموس التشريعي خلقت له، فلا تشغل نفسك أو لا تلهي نفسك بما خلق لك عما خلقت له. العاقل يقول كده. الفكرة تانية غير ربط الأركان بالأزمنة والأوقات ونواميس الكون، أن الله أقسم بالكون على صدق القرآن. الكون قانون كوني، القرآن قانون تشريعي، قانون عقدي تشريعي أقسم بدقة هذا القانون المدرك بالبصر على دقة وإحكام القانون والروح المدرك بالبصيرة. فقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال: فلا أقسم بما تبصرون من عالم الملك وما لا تبصرون من عالم الملكوت إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن إلى آخر الآيات. المعاني هذه والأفكار هذه تثار عندما يذكر كلمة شهر رجب، تشد الأشهر الحرم، تشد 12 شهر، تشد ثبات العدد، تشد عدم التطوير، لأن التطوير يدل على العجز السابق. ولذلك الذين يقولون تطوير الشريعة وتطوير أطور إيه؟ أطور وأحسن فيما أوجدت أنت، لأن عقلك وعقلي ناقص، ولكن فيما أوجد الله لا تطوير ولا تحسين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كنت لا تطور ولا تغير في أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا هواء ولا شهر ولا يوم وقد خلق لك، أتغير في قرآن خلقت له وأنزله الله قرآنا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ما هذا؟ ما هذه الجرأة؟ وما هذه المصطلحات التي قد يريد بها قائلها تطوير الأسلوب تطوير الوسيلة؟ ولكن هناك بسطاء لا يدركون هذا المعنى، يرون القرآن هو القرآن، يقول القرآن مش عاوز يتحسن شوية كده، نشيل عبارة ونجيب عبارة وبتاع ونحذف شوية كلام، الكلام اللي يغضب، الكلام اللي بيزعل ناس، دي ناس يعني عزاز علينا وبتاع، وربما الآيات دي تزعلهم وتتغضبهم، بلاش ايه في ناس يفهموا كده. انت قد تريد قد تكون حسن النية في تغيير الأساليب والوسائل، ولكن صرح يا أخي، صرح بتطوير الأسلوب، تطوير الطريقة، تطوير الوسيلة مع ثبات الأصل. لا تبديل لكلمات الله. حدث الإسراء والمعراج أيها الإخوة لم يعطى هكذا، ولكن أعطي بثمن. هذا الثمن هو ما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقواه لربه وصبره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أعمل فرقان، كلمة فرقان، فرقان دي تفرق بين الصواب والخطأ، بين النور والظلام، بين النافع والضار، بين الخير والشر، بين السقوط وبين العلو. يعني لا تترك الناس خيارا، لا تترك تائها حائرا لا تدري إلى أين تتجه. ينقذك من الفتنة التي يظل الحريم فيها حيران أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا في كل شؤونكم. وهكذا اتقى حبيبكم وصحبه الأبرار الله تبارك وتعالى، فجعل الله لهم فرقانا وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع، إلى ما فوق سدرة المنتهى، إلى مكان لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. جاء هذا الحدث العظيم مسحا لعناء الماضي وإعدادا لرحلة المستقبل. نأخذ ذلك من موقع الإسراء والمعراج الزمني، جاءت في وسط الزمن الذي عاشه صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام. تقريبا رسول صلى الله عليه وسلم عاش داعيا 23 سنة، منها 13 سنة في مكة وعشرة في المدينة. الإسراء والمعراج يكاد يكون في الوسط على أرجح الآراء، فهناك من المؤرخين من قالوا إنه كان في السنة 11 من البعث قبل الهجرة بسنة، والذي يقول قبل الهجرة بشهور، وبنبدأ قبل الهجرة بسنتين. المهم احتطنا لهذه الآراء بكلمة يكاد،
فاصل بين عهدين، عهد ضعف وجلاد وصبر، وعهد قوة وكفاح وجلاد. عهد إسلام لا دولة له، بإسلام له أعظم دولة شهدها التاريخ. الإسراء والمعراج كان إشارة وأمارة إلى هذا العهد المجيد. كأن الله يقول له: دعوت في مكة فلم يستجيبوا لك، وذهبت إلى الطائف فكانت الإهانة وكان الصدود، فها أنا ذا أجعلك تسري وتقطع المسافات الطويلة في وقت يسير من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في الشام في جزء من الليل، من مسجد إلى مسجد، من دعوة إلى دعوة. لم تكن فسحة سياحية ولا رحلة تجارية، ولكن رحلة إيمانية دعوية. ويقول له: في المسجد الأقصى استقبلك الأنبياء والملائكة، وصليت بهم إماما، فسترحل وستهاجر من مكة إلى المدينة، وهؤلاء الذين آذوك واضطهدوك ستجد غيرهم هناك يستقبلونك بالحب والترحاب. طلع البدر علينا من سليات الوداع، هكذا ستجد الأنصار، وهناك في المدينة سيعلو شأنك وتثبت دولتك وتخفق رايتك ويذل أعداؤك، كما وصلت إلى المسجد الأقصى ومنه إلى ما فوق سدرة المنتهى. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. جماعة المسلمين، سورة الإسراء سميت باسم الحدث الذي وقع في ليلة الإسراء، وهي الإسراء. سبحان الذي أسرى وسميت إسراء. أما سورة النجم التي دلت على ثبوت المعراج بدليل يعرف في علم الأصول بدلالة التضمن والالتزام. يعني التضمن والالتزام يعني ما جاءتش صريحة، لأن الرب يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المرء. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، إذن الرسول وصل إلى سدرة المنتهى، وما دام وصل إلى سدرة المنتهى يبقى عرج به إليها. فجاء المعراج من باب دلالة التضمن والالتزام، يعني يلزم من وجوده ورؤيته لجبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى أنه انتقل من الأرض إلى سدرة المنتهى، ولكن لم يأتي المعراج صراحة. ولماذا جاء الإسراء صراحة؟ أولا، الموضوع من أوله إلى آخره هي معجزة تكريم وإناس وإزالة وحشة ومسح معاناة وإعداد رحلة المستقبل ومكافأة للرسول صلى الله عليه وسلم بالأول، ولم تأتي لإثبات الرسالة، لأن المعجزة التي تأتي لإثبات الرسالة لا بد أن تكون معجزة يتوفر فيها التحدي، أن يتحدى الله فيها الناس فيما نبغوا فيه. ومعجزة التحدي والإثبات هي القرآن الكريم، المعجزة الخالدة، المعجزة الفريدة، المعجزة الباقية، المعجزة المعنوية التي يجدها كل إنسان في بيته، بل وفي يده وفي جيبه، القرآن. معجزات الرسل السابقين كانت معجزات مادية لا تبقى زمانين، لأن رسالتهم عليهم الصلاة والسلام لم تكن خالدة، كانت محلية وقتية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم شمولية عمومية تشمل الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والأخرى، فكانت معجزته ثابتة باقية. لماذا؟ لتكون سلطانك في يدك، لتكون حجتك في دعوتك، لتكون شاهدا عليك في الإيمان بها والعمل لها والدفاع عنها، لأن في يدك ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن معجزته عليه الصلاة والسلام هي نفس الرسالة، فالإسراء والمعراج معجزة صحيح لأنه خارق للعادة، ولكنه لم يأتي لإثبات النبوة، ولكن للعزاء والسلوى والمكافأة وكذلك كل من جاهد منا وصبر وصابر على دينه، صابر نفسه، صابر أسرته، صابر مجتمعه، صابر العالم، وتمسك بالحق وضحى له، سيجعل الله له فرقانا، ويجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. هذا إيمان وتلك عقيدة. لا نحب لأنفسنا أن يكون الكلام مثلا جميلا او طيب السمع، لا نريد اجمل من ذلك، ان الكلام يكون وسيله للعمل، وسيله لتحقيق المبادئ وغرس القيم في النفس لنمثلها في الوجود عملا وسلوكا. كثير من الناس المستشرقين وغير المستشرقين طعنوا في الإسراء والمعراج وألقوا شبهات، سنحاول علاجها بإذن الله في لقاءات قادمة. واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا بك مؤمنين، واجعلنا لك مخلصين، ولأحكامك مستسلمين، وعليك يا ربنا متوكلين، ومنك سائلين، وفيك راجين، ومنك خائفين. اللهم اغننا، اللهم اغن فقرنا بغناك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، فاجعل فقرنا في غنانا في فقرنا إليك. اللهم اجعل غنانا في فقرنا إليك، واجعل عزنا في ذلنا بين يديك. اللهم اجعل عزنا في ذلنا بين يديك. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم اعز المسلمين، اللهم اجمع الشتات، اللهم اجمع الشتات، اللهم اجمع الشتات، اللهم اعلي منزلتنا واعلي رايتنا وحقق سلطاننا وادفع عنا كيد أعدائنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وتفريج كروبنا وأدب سلوكنا. اللهم اجعلنا من التالين له والعاملين به والداعين إليه والمجاهدين في سبيله والمدافعين عنه بكل ما نملك، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. أقم الصلاة.